السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد فجر يوم السبت وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتقي في حلقة من حلق العلم نرجو برها وخيرها في الدنيا والآخرة، حيث نشرح الكتاب المفيد تجريد التوحيد المفيد للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي المتوفى سنة 845 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبيك أيها الموفق أن العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعة لم تخلو منها الأرض من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتوارثها أعلام الهدى خلفا عن سلف إلى يومنا هذا. ثم يأتيك أناس قد كسدت علومهم وساءت فهومهم فيزعمون أن العقيدة السلفية عقيدة يهودية مبنية على الإسرائيليات، وقد ألف مخذول منهم كتابا في هذا وينسب العقيدة السلفية إلى عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يهودا فأسلموا، ويزعموا أن هذا يرجع هذه العقيدة السلفية إلى اليهود. ونحن نسألهم أسئلة ثلاثة قاصمة. السؤال الأول، هؤلاء الصحابة الذين تذكرونهم رضي الله عنهم وأرضاهم، هل كانوا في عقيدتهم على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا على عقيدة يهودية مخالفة لعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا كانوا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا لزمكم ذلك وأن تكونوا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قالوا إنهم كانوا على عقيدة تخالف عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي عقيدة يهودية، كفروا بزعمهم هذا، لأنهم يكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كفر صحابيا ممن ثبتت صحبته فهو كافر. والسؤال الثاني، نقول لهم إن هؤلاء الصحابة ما نسبوا هذه العقيدة لأنفسهم، بل في رواياتهم يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هم في ذلك صادقون أم كاذبون؟ فإن قالوا إنهم كانوا صادقين، قلنا إذن لزمكم وهذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قالوا إنهم كاذبون وإنما عزوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم من اليهودية قبل أن يسلموا، قلنا إنكم تكفرون بهذا، لأنكم تكذبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنسبونهم إلى الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثالث، نقول إن أصحاب العقيدة السلفية يرفعون عقيدتهم هذه بأسانيدهم الثابتة إلى هؤلاء الصحابة، إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنقل إنهم هؤلاء الصحابة الذين ذكرتموهم، فلمن تنسبون عقيدتكم ولمن توصلون عقيدتكم؟ لا شك أنكم لا تصلون إلا إلى رجال دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دون القرون المفضلة، فأيهم أولى بالاتباع؟ أي العقيدتين أولى بالصواب؟ عقيدة تنمى إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المحكمة الثابتة، أم عقيدة منقطعة تنسب إلى رجال دون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير؟ ثم إنا لا نسلم لكم أن العقيدة السلفية إنما ثبتت عن هؤلاء الصحابة الأكارم الذين كانوا يهودا ثم أسلموا، بل إنا في عقيدتنا السلفية نروي عقيدتنا في أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشر المبشرين بالجنة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كتبنا مليئة بالأحاديث الثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه العقيدة السلفية موافقة للقرآن لفظا ومعنى، ومطابقة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وأجمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي متفقة مع العربية الفصحى والفطرة السليمة والعقل السليم، فيها الهدى وفيها التقى وفيها العصمة وفيها الطمأنينة وفيها الإيمان البين الذي لا حيرة فيه ولا تردد فيه، فيها إعطاء الله حقه سبحانه وتعالى. فكيف يجرؤ متعالم على أن يصف هذه العقيدة بأنها عقيدة إسرائيلية أو عقيدة يهودية أو عقيدة مبنية على الإسرائيليات؟ نعوذ بالله مما يقولون، والله إنهم لكاذبون، ووالله إنهم لا يعلمون أنهم كاذبون، لكن الضلال قد استحكم بهم وأعمى أبصارهم وأعمى بصائرهم، فصاروا في الضلال يعمهون وله يؤيدون وعليه يتراكبون، لعلهم أن يصرفوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليه. نسأل الله أن يخيب أملهم وأن يخيب سعيهم وأن يبصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعقيدة سلفهم الصالح رضوان الله عليهم، المأخوذة من كتاب الله حقا، المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا، التي أجمع عليها الصادقون المفلحون الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشرح هذا الكتاب المفيد صغير الحجم كثير المنافع عظيم العوائد، وقد شرحنا جزءا منه ونواصل شرحه، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد وبالجملة: فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا.
نعم، اعلم هداك الله أن كل مشرك بالله شركا أكبر قديما وحديثا، سواء كان يعبد الأصنام أو القمر أو أصحاب القبور، هو في الحقيقة إنما يعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يأمره بذلك ويزين له ذلك ويجلب عليه بخيله ورجله، ولأن الشيطان يرضى بذلك ويفرح به. والله والله ما عبد عابد غير الله إلا كان عابدا للشيطان، لأنه مطيع للشيطان، ما أمره بذلك إلا الشيطان، وما زين له ذلك إلا الشيطان. وقد أفرح الشيطان غاية الفرح، ومكن الشيطان من نفسه غاية التمكين. وبعض الناس قديما وحديثا يعبدون الشيطان مباشرة، فالمعظم عندهم والمقدس عندهم إبليس، يعظمونه ويقدسونه ويتقربون إليه ويفعلون ما يظنون أن الشيطان يحبه من أقبح القبائح. هؤلاء الذين يتسمون في زماننا الآن بعبدة الشيطان، ولهم مقرات ولهم كتب ولهم دعوة، يحبون الظلام ويفعلون أقبح القبائح، حتى أنهم يفعلون الفاحشة بالأموات ويشربون الدم المسفوح. هؤلاء عبدة للشيطان مباشرة. إذن من الناس من يعبد الشيطان مباشرة، يعبده حقا، ومن الناس من يعبد الشيطان بطاعته في عبادة غير الله عز وجل وبإفراحه وإدخال السرور على الشيطان بهذا العمل القبيح. نعم.
قال رحمه الله، قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان.
نعم، هذا قول ربنا سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فليس ثمة إلا عبادة الله عز وجل وعبادة الشيطان، والله أمرنا على لسان رسله أجمعين أن نعبده وحده سبحانه وتعالى، ونهانا عن عبادة الشيطان. قال الإمام السعدي رحمه الله عز وجل: أي ألم آمركم وأوصيكم على ألسنة رسلي عليهم السلام وأقول لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي لا تطيعوه، أي لا تطيعوه. وهذا سؤال توبيخ، سؤال تقرير يراد به التوبيخ، لأن هذا قد وقع. والله نشهد أن رسل الله عليهم السلام أجمعين أمروا الناس بعبادة الله ونهوهم عن عبادة الشياطين، فهذا سؤال تقرير لهم وتوبيخا لهم، هؤلاء القوم الذين عبدوا مع الله غيره فكانوا عبدة للشياطين. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: يا أبت لا تعبد الشيطان. وماذا كان يعبد قوم إبراهيم ومنهم أبوه؟ كانوا يعبدون الأصنام. لكن انظر ماذا يقول إبراهيم عليه السلام: يا أبت لا تعبد الشيطان. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به. أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه أي الشيطان هو الداعي إلى ذلك والراضي به. فإبراهيم عليه السلام يبين أن عبادة الأصنام إنما هي عبادة للشيطان، لأن الشيطان هو الذي يأمر بذلك وهو الذي يرضى بذلك، والله ينهى عن ذلك ولا يرضى بذلك. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: لأن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، لأن من عبد غير الله فقد عبد الشيطان. وقال سبحانه: وإن تدعون إلا شيطانا مريدا، للمشركين، وإن تدعون إلا شيطانا مريدا. قال ابن كثير رحمه الله: أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر. كيف عبدوا ودعوا شيطانا مريدا؟ يقول ابن كثير رحمه الله: أي هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه، وهم إنما يعبدون إبليس في نفس الأمر. إذن إذا رأيت عاكفا على الأصنام فاعلم أنه إنما يعبد الشيطان، وإذا رأيت عاكفا على قبر يدعو صاحبه ويستغيث بصاحبه وينذر لصاحبه ويذبح لصاحبه فاعلم أنه إنما يعبد إبليس. والله من صرف نفسه عن عبادة الله فقد صرفها إلى عبادة إبليس، نعوذ بالله من الشرك كله. نعم.
قال رحمه الله: فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقد وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان.
نعم، كل معبود يعبد من دون الله وهو راض، كل معبود يعبد من دون الله وهو راض، يستمتع بعابديه بتعظيمه وتقديسه وسؤاله، فتجد أنه ينتشي. وقد رأينا بأعيننا بعض الطواغيت الذين يزعم الجهلة أنهم أولياء، والعجيب أن الولاية عندهم تؤخذ بالتوارث، فهذا ولي وشيخ يتبرك به لأنه ابن الولي والشيخ الذي كان يتبرك به، ولو لم يظهر عليه من علامات الصلاح شيء، بل حتى لو لم يكن مصليا. رأيت بأم عيني من يمد يده للناس متعاظما، ويأتي الناس رجالا ونساء يقبلون يده ويسجدون عليها، بل ويسجدون بين يديه، بل إذا أقبلوا عليه لا يسيرون على أرجلهم بل يسيرون على أربع، حتى إذا وصلوا سجدوا على الأرض أو سجدوا على يده، فهو يستمتع بهذا، ينتفخ وينفخه الشيطان لأنهم يعظمونه ويقدسونه ويعطونه أموالهم. وكل عابد لغير الله يستمتع بذلك المعبود من جهة حصول غرضه في الدنيا أو ظنه بحصول غرضه في الدنيا، فتجد الذي يذهب إلى القبر ويقول: يا سيدي فلان المدد المدد، يا سيدي فلان الولد الولد، يا سيدي فلان الرزق، أشرك بربه، ثم يرجع منتشيا فرحانا ويظن أنه قد حصل غرضه وحصل له مقصوده. بل كل من عبد غير الله سواء كان المعبود راضيا أو غير راض، جمادا كان أو شجرا أو شمسا أو قمرا أو حجرا أو بشرا، إنما يعبد الشيطان، فيستمتع الشيطان بعابدي غير الله. لأن في حقيقة هم يعبدون إبليس، فيستمتع إبليس بذلك، لأنهم يعظمونه ويقدسونه ويطيعونه، الله أمرهم فما أجابوه، وإبليس دعاهم فأقبلوا عليه. فيستمتع إبليس بهم لأنهم أطاعوه من دون الله، ولأنه صرفهم عن التوحيد إلى الشرك فحقق غرضه فيهم من أجل أن يخلدوا في النار. وإبليس ما سأل الله أن ينظره إلى يوم يبعثون إلا ليكيد لبني آدم ليدخلهم النار، فإذا أجابه أقوام إلى الشرك الأكبر الذي يخلد به الإنسان في النار استمتع بذلك. وعابدوا إبليس في الصور المتعددة يستمتعون بعبادتهم لإبليس من جهة أنهم يظنون أنهم يحصلون أغراضهم. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم.
نعم، ويوم يحشرهم جميعا، يعني يحشر الله المشركين مع أوليائهم من الشياطين، يحشر الله المشركين مع أوليائهم من الشياطين، فيقول لهم: قد استكثرتم من الإنس، أي للجن، أي استكثرتم من إغوائهم وإضلالهم، وأضللتم كثيرا منهم. ولذلك يا إخوة، ليست العبرة بكثرة الأتباع، وإنما العبرة بصحة الاتباع. ليست العبرة بكثرة الأتباع، وإنما العبرة بصحة الاتباع. إبليس أغوى كثيرا من الناس، إبليس وأعوانه من الجن والإنس أغوى كثيرا من الناس، ولا يدل هذا على أن إبليس داعية هدى، بل هو داعية ضلال. والنبي على الأنبياء جميعا السلام قد يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ما استجاب له أحد، ويأتي النبي ومعه الرهط والرهيب 3 إلى 10. إذن خاب وخسر من يزن الحق بالكثرة، إنما الحق بصدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم.
وقال أولياؤهم، أي أولياء الجن من الإنس، أولياء الجن من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. فاستمتع الجن بعابديهم بتعظيمهم والخوف منهم وسؤالهم، واستمتع الناس الذين أشركوا بالجن من جهة ظنهم حصول مقصودهم بهذا الأمر. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، أي كنا على هذا إلى أن أتانا الممات، كنا على هذا إلى أن أتانا الممات. قال: النار مثواكم، مكان إقامتكم، خالدين فيها أبدا، لا يخرجون منها أبدا، إلا ما شاء الله، يعني إلا ما كان قبل دخولهم لها، إلا ما كان قبل دخولهم لها، هذا المستثنى. إن ربك حكيم عليم. نعم.
قال رحمه الله: فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله.
نعم، كل ما تقدم ذكره من المصنف وذكرناه نحن تقديما لكلامه أو تعليقا على كلامه ينبيك أيها الموفق ويؤكد في نفسك أن أعظم الأمور توحيد الله، وأن التوحيد أعظم ما ينبغي للإنسان أن يسعى في تحقيقه وفي تكميله وأن يترقى في درجات كماله. أعظم ما ينبغي أن تسعى في تحقيقه وفي تكميله وأن تترقى في درجات كماله حتى تموت هو التوحيد، وأن أقبح الأمور الشرك الأكبر بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب وأرذلها وأقبحها، وقبحه ثابت عقلا وفطرة وشرعا، وأن أعظم ما يجب على الإنسان أن يخافه على نفسه وعلى أهله وعلى الناس هو الشرك الأكبر بالله عز وجل، وهذا يجعله دائما حريصا على أن يتذاكر التوحيد وعلى أن يأمر بالتوحيد وعلى أن يتذاكر مع أهله ومع الناس الشرك بالله عز وجل، وأن يخاف الشرك بالله عز وجل، يبقى متيقظا لهذا حتى يموت. التوحيد على لسانه لا يمل منه أبدا، والتحذير من الشرك في بيانه لا يمل من ذلك أبدا حتى يفارق هذه الدنيا. الشرك تبين لنا بما تقدم أنه الذنب الأعظم الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه، والذي يوجب الخلود في النار والحرمان من الجنة أبدا. هذا الذي دلت عليه الأدلة، وإنما ذكر المصنف جزءا مما يدل على ذلك، وزدنا عليه شيئا وزدنا كلامه بيانا، والمهتدي من هداه الله. سمع أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فما آمنوا وما قبلوا، فكيف بكلام من دونه من دعاة الحق؟ وسمع أناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصلت أنوار كلامه إلى قلوبهم فهداهم الله واهتدوا. فنسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يثبتنا على هذا الحق اليقين حتى يأتينا اليقين. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام.
انتبه، الله سبحانه وتعالى خلق الإنس ليعبده، فالغاية من خلقنا أن نعبد ربنا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولن يعبد أحد ربه إلا بعون الله سبحانه وتعالى. والله لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، لن نعبد الله إلا بعونه سبحانه وتعالى. ولذلك يجمع بين العبادة لله والاستعانة بالله: إياك نعبد وإياك نستعين. الحظ، مع كون الاستعانة عبادة، مع كون الاستعانة عبادة، تفرد الاستعانة مجموعة مع العبادة. لما؟ لأن الاستعانة عبادة تعين على العبادة. الاستعانة بذاتها عبادة، ولن يعبد أحد الله إلا بعونه، فالاستعانة بالله عبادة تعين على العبادة، وهذا سر إفرادها مع جمعها مع العبادة. فمشروع وفرض على الإنسان أن يقصدها. وقد انقسم الناس في العبادة والاستعانة إلى أربعة أقسام. القسم الأول جمعوا بين الاستعانة والعبادة فاهتدوا، في كل أمورهم يستعينون بالله ولا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى. والقسم الثاني تركوا الاستعانة والعبادة فلا يعبدون الله ولا يستعينون به على عبادته. نعم قد يستعينون به على الدنيا كما سيأتينا إن شاء الله، لكن لا يستعينون بالله على عبادته. والقسم الثالث تركوا العبادة واستعانوا بالله، وهؤلاء لا يستعينون بالله على العبادة لأنهم تركوا العبادة أصلا، لكنهم يستعينون بالله على حظوظ الدنيا. والقسم الرابع تركوا الاستعانة وعبدوا الله، ولن تكون عبادتهم سليمة بل تكون ضعيفة، أو يعبدون غير الله وهم يظنون أنهم يعبدون الله ولا يستعينون بالله بل يغترون بأنفسهم وبعملهم، ولا يكلون الأمر إلى الله ولا يسندون الفضل إلى الله. فالواحد يظن منهم أنه إنما عبد بنفسه ما أعانه الله، وأنه قد فعل ما عليه، وهذا سيأتينا إن شاء الله بيانه وتفصيله. إذ المصنف رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء سيفصل هذه الأقسام. نعم.
قال: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها.
نعم، الذين يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، فهم يعبدون الله بعلم ويستعينون بالله عالمين أنه لا حول ولا قوة لهم إلا بالله. والاستعانة رعاكم الله طلب العون من الله، وذلك يقوم على ركنين. الركن الأول حسن الظن بالله والثقة بالله عز وجل، والركن الثاني الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه. والله لن يستعين بالله إلا من أحسن ظنه بالله ووثق بالله عز وجل وفوض أمره إلى الله واعتمد على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى عن شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فلا سعادة ولا فلاح للعبد إلا بإرادة الخير والصلاح والهمة العالية في ذلك والحرص عليه والاستعانة بالله عالما أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله وأنه لا توفيق له إلا بالله معتمدا عليه. انتبهوا يا أخوة، لا سعادة ولا فلاح للعبد أبدا إلا بإرادة الخير، أن يريد العبد الخير، أن يريد الإصلاح، وبالهمة العالية في ذلك والحرص مع الاستعانة بالله، عالما موقنا أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، وأنه لا توفيق له إلا بالله عز وجل، معتمدا عليه، كما قال تعالى عن شعيب عليه السلام أنه قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. انتبه، هذه الإرادة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، هذه إرادة جازمة وهمة عالية، وما توفيقي إلا بالله، هذه الاستعانة بالله والاعتماد على الله واليقين أن التوفيق إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، عليه توكلت، هذا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وإليه أنيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم راسما المنهج: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك، والحديث عند مسلم في الصحيح، احرص على ما ينفعك، هذه الهمة العالية والإرادة، احرص على ما ينفعك، وأعظم ما ينفعك أن تعبد الله سبحانه وتعالى، بل لا نفع لك إلا بأن تعبد الله، والله هذا الأكل وهذا الشرب إن لم تكن عابدا لله فليس نافعا لك على الحقيقة، لأنك إنما تعيش به لتزداد شرا. أعظم ما ينفعك أن تعبد الله، بل لا نفع في الدنيا إلا بعبادة الله على وجه الحقيقة، إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، لا تثق في نفسك كما يقولون، خلك واثق في نفسك، لا تثق بنفسك، اعلم أنك ضعيف ولا حول لك ولا قوة إلا بالله، فاستعن بالله مع حرصك وهمتك وإرادتك، استعن بالله عز وجل، ولا تقعد وتقول الأمر بيد الله، إن هداني صليت وإن ما هداني نمت، بل ولا تعجز، اعمل وابذل الأسباب. هذا المنهج، منهج الموفق العابد لله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فمن كانت له إرادة للخير وهمة عالية فيه وسأل الله الهداية والإعانة فهداه الله الصراط المستقيم، فعلم وعمل وصبر على ذلك فهو الموفق. ولهذا يا إخوة تدركون السر في كون الله شرع لنا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة نصليها، لأن فيها إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الذين علموا وما عملوا، ولا الضالين الذين عملوا بلا علم. دائما نسأل الله التوفيق في يومنا عدة مرات كثيرة جدا، ندعو بهذا الدعاء: إياك نعبد وإياك نستعين. وكيف نعبد الله ونستعين به؟ إذا هدانا صراطه المستقيم وثبتنا عليه. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا عليه ووفقنا للعمل به وثبتنا عليه. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ صراط المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا سر التوفيق، وهذا المنهج الرباني لعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فعبادة الله غاية مرادهم، وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته.
نعم، أعظم الدعاء، أعظم الدعاء وأنفع الدعاء وأفضل الدعاء وأبلغ الدعاء أن تسأل الله أن يعينك على مرضاته، لأن هذا سر السعادة الأبدية. إذا أعانك الله على مرضاته فأنت السعيد، والله تعيش الجنة وأنت في الدنيا، تعيش طمأنينة القلب وراحة القلب وانشراح الصدر واليقين والطمأنينة، ثم تنتقل منها إلى السعادة الأبدية إذا لقيت الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: يا معاذ، والله إني أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
انتبهوا يا إخوة، في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، قالها مرتين: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه بهذا اللفظ الذي ذكرته أبو داود، وصححه الألباني، وروى قريبا منه أيضا أحمد والنسائي، وصححه الألباني رحم الله الجميع. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ، والله إني لأحبك. وهذا المنهج الشرعي، من أحب أخا له في الله فليعلمه أنه يحبه. ثم انظر هذا التأكيد: والله، قسم. ومن الذي يقسم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. إني تأكيد بإن، لا أحبك بتأكيد بلام القسم، وهذا دلالة على صدق المحبة. ثم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم بالتكرار: والله إني لا أحبك. وهذا يدلك يا عبد الله أن المحبة الصادقة ليست الموافقة، أن المحبة الصادقة ليست الموافقة، وإنما المحبة الصادقة أن يحب لك أن تدخل الجنة، أن يخاف عليك من النار، هذا الذي يحبك. والله ما أحبك من غشك، وإنما يحبك الذي يريد أن تكون من أهل الجنة، الذي يخاف عليك من النار، الذي يحب لك ما يحب لنفسه، هذا الصديق الصادق إذا وجدته فعض عليه بالنواجد. إذا رأيت من رآك على منكر نهاك، ومن رآك على معروف قواك، ومن رآك على خطأ نبهك، ومن رآك على صواب ثبتك، ومن رآك متقاعسا عن الخير حثك، ومن رآك مسرعا إلى الخيرات زادك، فتمسك به فهو الصديق. ليس الصديق من وافقك، وإنما الصديق من أحب أن يكون في الجنة مرافقك. هذا النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا وقائدنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم، يقول لمعاذ والله إني لا أحبك والله إني لا أحبك يا معاذ، أوصيك يا معاذ لا تدعن، هذا من مقتضى المحبة، لا تدعن في دبر كل صلاة. طيب دبر كل صلاة، قال بعض أهل العلم يعني في آخر الصلاة، في آخر الصلاة قبل السلام من الأدعية التي تقال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال بعض أهل العلم بعد الصلاة، فيقال ذلك بعد الصلاة، فلا ينكر على من قال هذا الدعاء بعد الصلاة لأن السنة تحتمله، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا في آخر الصلاة لأمرين. الأمر الأول أن دبر الشيء منه، هذا هو الأصل، أن دبر الشيء منه هذا هو الأصل. والأمر الثاني أن الدعاء في داخل الصلاة أقرب إلى الإجابة، أن الدعاء في داخل الصلاة أقرب إلى الإجابة ولا سيما في آخرها. فأعظم موطنين يعظم فيهما رجاء الإجابة في الصلاة السجود وآخر الصلاة، السجود وآخر الصلاة. وذلك لا تعجل يا أخي بالسلام، إذا سلم إمامك سلم، لكن لا تقف عن الدعاء إذا لم يسلم الإمام. بعض الناس إذا انتهى من الصلاة الإبراهيمية يسكت، لا تحرم نفسك، ولا سيما أن تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، وأن تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. احرص على هذه الأدعية الثلاثة في آخر صلاتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وإذا كنت تصلي وحدك لا تعجل بالسلام، ما تستعجل على ماذا؟ أنت تناجي الله، تصلي لله، والدعاء في آخر الصلاة يعظم رجاء إجابته، فأكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، واحرص على هذه الأدعية الثلاثة دائما في صلاتك، فإن هذا أعظم ما يكون للإنسان. سبحان الله، إذا أعانك الله على ذكره وشكره وحسن عبادته وغفر لك ذنبك ووقاك هذه الأربع فقد نلت السعادة كلها. هذا سر هذه الأدعية الثلاثة في آخر الصلاة، سر السعادة. إذا أعانك الله على ذكره وشكره وحسن عبادته وغفر ذنبك وأعاذك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال فقد نلت السعادة الأبدية. فنسأل الله أن ينيلنا ذلك. يا إخوة، أحرص نفسي وإياكم وأوصيكم أن تحرصوا أهليكم أجمعين على هذه الأدعية الثلاث، يدعى بها في غير الصلاة وتتأكد في آخر الصلاة. حفظوها أهليكم وذرياتكم وعلموهم أن يقولوها في آخر صلاتهم واحرصوا عليها، ففيها الخير كله، ومن وفق إليها فقد وفق. نسأل الله التوفيق. نعم.
قال رحمه الله: فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى.
ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الذي يحبه أن يداوم عليه كثيرا، لأنه قال فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، لأن هذا أنفع ما يكون للإنسان، أن يدعو الله عز وجل أن يعينه وأن يوفقه إلى مرضاته. نعم.
قال رحمه الله: ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته.
هذا القسم الثاني، وهم شرار الخلق الذين لا يعبدون الله ولا يستعينون بالله على عبادته، وإن كانت تحصل منهم الاستعانة بالله ولا بد، إذ كل عبد يجد نفسه مضطرا إلى أن يستعين بالله في بعض أحواله، ولا يمكن لعبد أن يدفع نفسه عن ذلك حتى لو زعم أنه لا يؤمن بالله، حتى لو زعم أنه ملحد، لا بد أن يجد نفسه مضطرا إلى الاستعانة بالله عز وجل. لكن استعانتهم بالله إنما هي في أمور دنياهم وشهواتهم الدنيوية. إذن عندما يقول المصنف المعرضون عن عبادته والاستعانة به، أي الاستعانة التي تنفعهم، الاستعانة بالله في عبادته، فهم لا يستعينون بالله في عبادته أبدا، لأنهم لا يعبدون الله أبدا، لا يعبدون الله أبدا. نعم.
قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض،
كما قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار عن غناه سبحانه وتعالى عما سواه، وافتقار الخلائق إليه في جميع الآناء، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه سبحانه كل يوم هو في شأن، ومن شأنه أن يجيب داعيا ويعطي سائلا ويفك عانيا ويشفي سقيما. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. فالله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض. نعم.
قال: ويسأله أولياؤه وأعداؤه فيمد هؤلاء وهؤلاء،
كما قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أي أن الله يمد الفريقين الموحدين والمشركين في الدنيا برزقه، ويجيب سؤال من سأله، ثم تختلف أحوال الفريقين يوم القيامة، ففريق في الجنة وفريق في السعير. وما كان عطاء ربك ممنوعا عن أحد، بل الكل راتع في فضله، المؤمن والكافر. والله يجيب من سأله ولو كان كافرا. نعم.
قال: وأبغض خلقه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها، ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده.
نعم. إبليس أول من أبى واستكبر وكان من الكافرين، وحكم الله عليه عز وجل باللعنة والصغار والخروج من النار والخروج من الجنة والخلود في النار، فقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، سأل الله أن ينظره إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. انظر إبليس سأل الله أن ينظره إلى يوم يبعثون، يبقيه إلى يوم يبعثون ما يموت، لما؟ ليكفر عن ذنبه ويعبد الله لعل الله أن يرضى عنه؟ لا، ما أراد هذا لإرضاء الله، وإنما ليكيد للناس، ليدعوهم إلى الشرك بالله وإلى المعاصي. فأجاب الله سؤله، لكن ما كان في ذلك سعادة له، بل زيادة شقاء وزيادة بعد عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله.
نعم، كل من سأل الله عز وجل واستعان به على ما لم يكن عونا له على الطاعة وإنما لحظ الدنيا وشهواتها المحض، هذا إن أجيب سؤله يبعده ذلك عن الله فيلهو بالدنيا، يلهو بما يعطى ويفتن به، ولذلك قد يحجب الله ذلك عن من يحب. قد يسأل الإنسان الله الدنيا، يريد أن يكون عنده قصر وعنده سيارة وعنده ملايين، ولكن الله الحكيم العليم يعلم أنه لو أعطي هذا لفتن وترك عبادة الله، فيحجب ذلك عنه رحمة له ومحبة له. يا عبد الله، إذا سألت الله فاعلم أنه يجيبك، إذا سألت الله موقنا بالإجابة، ملحا في دعائك، غير مستعجل الإجابة، بغير إثم ولا قطيعة رحم، فلا بد أن يجيبك الله، إما أن يعطيك سؤلك إن كان في ذلك نفعك، وإما أن يدخر ذلك لك في الآخرة ويحجب ذلك عنك في الدنيا، لأنه إن أعطاك إياه في الدنيا أضرك، وإما أن يصرف عنك من السوء مثل ما طلبت لأن هذا أنفع لك. ولذلك ادعو الله وارضى بما قسم الله، لا تقل دعوت فلم يستجب لي، لا تقل، إذا دعوت الله موحدا موقنا وسلمت من الموانع الله يجيب دعائك، لكن ارضى بما قسم الله وسلم لله فهو نفعك وخيرك. وذلك يقول بعض العلماء الفرق بين إجابة الله دعاء الموحد ودعاء المشرك أن الله يعطي المشرك ما سأل ولو هلك به، ويعطي الموحد ما ينفعه ويمنع عنه ما يضره، وهو الحكيم العليم. والله ما تدري، قد تقول يا ربي أعطني ولدا وهذا مشروع، لكن لو رزقت الولد ربما تتمنى ملايين المرات أنك لم ترزق. كم من رجل كان سعيدا مرتاح البال فأراد الولد فجاءه الولد فأشقاه هذا الولد وكان شقيا، ولربما فتن بولده ولربما فتن من ولده. ولذلك ادعوا الله لا لحظ الدنيا فقط، بل مستحضرا أن يكون ذلك عونا على الطاعة، وفوض الأمر لله فهو الحكيم العليم، وارض بما قسم الله. ومن علامة هذا أنك ما تتوقف عن الدعاء، ما تمل من الدعاء، تعبد الله تدعو الله وتعلم وقلبك مطمئن أن الله يجيب الدعاء، وتعلم أن ثمرة الدعاء هي خيرك، سواء أعطيت الذي تريد أو حجب عنك الذي تريد، هذا خيرك. تملأ قلبك يقينا. وهذه حقيقة الإيمان، وحقيقة التوكل على الله، وحقيقة الثقة بالله سبحانه وتعالى. نقف عند هذه النقطة ونعود إلى إكمالها في المجلس القادم إن شاء الله، وهي نقطة من الأهمية بمكان، تتعلق بالتوحيد والإقبال على الله وكثرة سؤاله مع اليقين بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه والعلم الجازم بأنه العليم الحكيم البر الرحيم المجيب القريب سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ونلتقي عصر اليوم إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.